بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر التكوين لموسى النبي الاصحاح 16. واما سراي امراه ابرام فلم تلد له، وكانت لها جاريه مصريه اسمها هاجر. فقالت سراي لابرام: هوذا الرب قد امسكني عن الولاده، ادخل على جاريتي لعلي ارزق منها بنين. فسمع أبرام لقول سراي، فأخذت سراي امرأة أبرام هاجر المصرية جاريتها من بعد 10 سنين لإقامة أبرام في أرض كنعان، وأعطتها لأبرام رجلها زوجة له. فدخل على هاجر فحبلت، ولما رأت إنها حبلت صغرت مولاتها في عينيها. فقالت سراي لأبرام: ظلمي عليك، أنا دفعت جاريتي إلى حضنك، فلما رأت إنها حبلت صغرت في عينيها، يقضي الرب بيني وبينك. فقال أبرام لسراي: هوذا جاريتك في يدك، افعلي بها ما يحسن في عينيك. فأذلتها سراي فهربت من وجهها، فوجدها ملاك الرب على عين الماء في البرية على العين التي في طريق شور. وقال: يا هاجر جارية سراي، من أين أتيت وإلى أين تذهبين؟ فقالت: أنا هاربة من وجه مولاتي سراي. فقال لها ملاك الرب: ارجعي إلى مولاتك واخضعي تحت يدها. وقال لها ملاك الرب: تكثيرا أكثر نسلك فلا يعد من الكثرة. وقال لها ملاك الرب: ها أنت حبلة فتلدين ابنا وتدعين اسمه إسماعيل، لأن الرب قد سمع لمذلتك، وإنه يكون إنسانا وحشيا، يده على كل واحد ويد كل واحد عليه، وأمام جميع إخوته يسكن. فدعت اسم الرب الذي تكلم معها أنت إيل رؤية، لأنها قالت: أها هنا أيضا رأيت بعد رؤية. لذلك دعيت البئر بئر رحي رؤية، ها هي بين قاداش وبارات. فولدت هاجر لأبرام ابنا، ودعا أبرام اسم ابنه الذي ولدته هاجر إسماعيل. وكان أبرام ابن 86 سنة لما ولدت هاجر إسماعيل لأبرام. وجزء آخر من سفر التكوين أيضا لموسى النبي الإصحاح 21:9: ورأت سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته لإبراهيم يمزح، فقالت لإبراهيم: أطرد هذه الجارية وابنها، لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابن إسحاق. فقبح الكلام جدا في عيني إبراهيم لسبب ابنه. فقال الله لإبراهيم: لا يقبح في عينيك من أجل الغلام ومن أجل جاريتك. في كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها، لأنه بإسحاق يدعى لك نسل، وابن الجارية أيضا سأجعله أمة لأنه نسلك. فبكر إبراهيم صباحا وأخذ خبزا وقربة ماء وأعطاهما لهاجر، ودعا إياهما على كتفها والولد وصرفها. فمضت وتاهت في برية بئر سبع، ولما فرغ الماء من القربة طرحت الولد تحت إحدى الأشجار ومضت وجلست مقابله بعيدا نحو رمية قوس، لأنها قالت: لا أنظر موت الولد. فجلست مقابله ورفعت صوتها وبكت. فسمع الله صوت الغلام، ونادى ملاك الله هاجر من السماء وقال لها: مالك يا هاجر؟ لا تخافي، لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو. قومي احملي الغلام وشدي يدك به، لأني سأجعله أمة عظيمة. وفتح الله عينها فأبصرت بئر ماء، فذهبت وملأت القرب ماء وسقط الغلام، وكان الله مع الغلام فكبر وسكن في البرية، وكان ينمو رامي قوس، وسكن في برية فران، وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. مش عارف يعني إيه اللي خلاني أفكر إن إحنا نتكلم عن هاجر، لكن في الحقيقة وأنا قاعد أدرس في شخصية هاجر اكتشفت إنه تقريبا مخالفة للصورة اللي مطبوعة يمكن في ذهن معظمنا عنها. وجدت فيها شخصية فيها دروس كتيرة نقدر بنعمة المسيح إن إحنا نستفيد منها. هاجر زي ما احنا عارفين جارية مصرية وهبت لسارة امرأة أبونا إبراهيم، واسم هاجر اسم مصري جاية من هجرة، هجرة يعني هرب يعني، فهي هاجر معناها الهاربة أو هاربة. هي اللي أنجبت لأبونا إبراهيم إسماعيل أبو العرب. وفي قصة هاجر مع حبلها تبتدي المتاعب. قبل ما تحبل ما كانش في مشاكل، بدت المتاعب مع هاجر من أول ما حبلت، ومع ولادتها لإسماعيل طردت من البيت. هاجر زي ما احنا هنعرف من القصة كانت بتعرف الله الحي الحقيقي نتيجة عشرتها لأبونا إبراهيم. أولا لو نظرنا لشخصية هاجر أعتقد أن في ضوء الكتاب المقدس هاجر تستحق أن تمدح. ليه؟ لأنه ملكة سبأ مدحت العبيد بتوع سليمان، فبالأكثر عبيد أبونا إبراهيم يمدح، فنمرة واحد هي تستحق المدح بسبب هذا. نمرة اثنين هي تستحق المدح والدراسة والتأمل والوقوف عندها، لأنها أول شخص في الكتاب المقدس يظهر له ملاك الرب. احنا عارفين ملاك الرب ده أحد ظهورات السيد المسيح في العهد القديم. من 3 سنين كنا خدنا سلسلة كده ظهورات الرب في العهد القديم، كنا من ضمنها تأملنا في ظهور ربنا يسوع لهاجر، فهي أول إنسانة في الكتاب المقدس تستحق أن ربنا يسوع يظهر لها، فطبعا تستحق المدح. المسيح مدح تلامذته: طوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. هاجر رأت المسيح وسمعت صوته فتستحق المدح. تبتدي قصة هاجر في سفر التكوين الإصحاح 12، أول ما أبونا إبرام وصل لأرض كنعان وجد مجاعة في الأرض، فخد سراي امرأته ونزل على أرض مصر. ولأن سراي كانت جميلة فأبونا إبرام قال لها: لو حد سأل عليك يقولك إن أنت أختي علشان ما يؤذنيش بسببك. فشافوها عبيد فرعون فمدحوها لدى فرعون، قالوا له: احنا شفنا ست النهاردة دخلت مصر جميلة جدا. فلما سأل إبرام قال له إن هي أختي، فأخذها فرعون زوجة له، وأعطى لإبرام عطايا كثيرة، اغتنى كان له خيرا كثيرا بسببها. اداله فرعون غنم وبقر وحمير وعبيد وجواري، من ضمنهم كانت هاجر. وبعد كده زي ما احنا عارفين قصة أبونا إبراهيم ترك مصر ورجع سكن في كنعان. قعدنا 10 سنين ما نعرفش أي حاجة عن هاجر غير إن هي عايشة مع سيدها أبرام وسيدتها سراي. بالتأكيد في 10 سنين دول رأت تقوى أبونا إبراهيم وأمنا سارة، بدت تتعرف على الله الحي الحقيقي اللي بيتعبد ليه أبونا إبراهيم. وبالأكثر لما شافت الخصال الحلوة في سيدها وفي سيدتها فأكيد حبت إلههم، لأن إذا كانت رعوسي أحبائي نتيجة عشرتها لنعمي أحبت إله نعمي. وحتى بعد ما مات زوجها رجعت مع نعمي لأرض كنعان. طب إيه اللي رجعك يا بنتي؟ أنت مؤابية وحتروحي أرض إسرائيل، محدش هينزلك ومحدش هيتزوجك. قالت لها: أنا حبيت إلهك، إلهك إلهي، حيثما ذهبتي أذهب، حيثما بيتي أبيت، إنما الموت يفصل بيني وبينك. لو سألنا رعوس إيه اللي مخليك تجازفي المجازفة دي تقول أنا حبيت إله نعمي؟ فإذا كانت نعمي قدرت تقدم صورة حلوة ليهوى، أعتقد يا أحبائي بالأكثر أبونا إبرام وأمنا سراي قدموا صورة بهية لله الحي، فأحبت هاجر إلى إبراهيم. بعد ما العشر سنين دول انتهوا، كان ربنا في تكوين 15 مدي وعد لأبونا إبراهيم إن حيديروا نسل. مرت العشر سنين دول في أرض كنعان من ساعة ما رجعنا من مصر، سراي وصل عمرها 75 سنة ولم يتحقق الوعد، فتدخلت سراي علشان تتمم وعد الله، فقالت لأبونا أبرام ادخل على جاريتي لعلي أرزق منها ابنا. في الحقيقة موقف سراي يعني في ردود فعل كتير عليه. البعض امتدح شجاعة أمنا سراي ان هي رضيت انها تقدم زوجها لامرأة اخرى. طبعا مش سهلة ان زوجة تقول لزوجها اتجوز فلان. فالبعض امتدح شجاعة أمنا سراي في هذا. البعض الآخر زي ذهبي الفم مستندا للكلمة بتاعت أمنا سراي لما بتقول لأبونا إبراهيم لعلي أرزق منها بنين. قال ذهبي الفم إنه كانت سراي شعرة إنه العيب مش منها، العيب من إبراهيم زوجها. قالت له طب روح اتجوز كده الجارية، ما معناه يعني ورينا هتخلف ازاي منه، عشان تثبت ان هم المشكله مش عندها في الخلفه، المشكله فيك يا ابرام. فكانت النتيجه لما ابونا ابرام سمع كلام سراي امراته وتزوج هاجر حبلت هاجر، فضايقت سراي لانها ادركت العيب مش من ابرام، ده العيب من ده. راي ذهبي الفم مستندا لكلمه لعلي، يعني بتلمح لابونا ابراهيم طب شوف كده جوزها نشوف هتعرف تجيب منها عيال ولا لا. رأي قالوا ذهبي الفم. طيب في ضوء كلمة الله ايه رأيكم، ويعني او لو فكرنا في موقف سراي، البعض ممكن يقول ان ربنا مدي وعد لأبونا إبرام ان حيديله ابن، لكن ما حددش ربنا في تكوين 15 الابن من سراي ولا من امرأة اخرى، فيقول خلاص يبقى سراي يعني ما فيش عدم ايمان ان هي قالت لابرام اتجوز. ما هو لو ربنا كان قال لي انك يا ابرام هتجيب ولد مني انا، يبقى لو كانت سراي عملت الموقف دوت كان يبقى ده عدم ايمان. قال له لا، هو وفعلا ربنا ما قالش في تكوين 15، قال له نسلك هيكون زي تراب الارض. طب نسلك دوت من سراي ولا من امراه اخرى ما حددش ربنا، وان كان بعد حادثه هاجر حدد، قال له من ساره يكون لك ابن. فالبعض قال يبقى سراي ما غلطتش. في الحقيقة لا يا احبائي، سراي أمنا البرة التقية أخطأت في هذا التصرف، لأن في فكر الله تكوين اثنين إن الرجل والمرأة ليس بعد اثنين بل جسد واحد، ده فكر الله. ففي فكر ربنا إنه إبراهام زوجته سراي، يبقى ربنا لما بيقول له يا إبراهام هتجيب ولد يبقى من الزوجة اللي معاك، لأن أنا لا أرى إبراهام بمفرده، لكن أنا إبراهام وسارة هما الاثنين يصيران جسدا واحدا. فده عدم إيمان من أمنا سراي في وعد الله. طيب بالنسبة لأبونا إبراهيم، بسبب محبته لسراي وافق. إن احنا عارفين طبعا الدارس في شخصية أبونا إبراهيم كان يحب سارة امرأته جدا. طبعا احنا مرة بنقول سارة ومرة بنقول سراي، لان لو رجعنا للكتاب هنجد ظهور ربنا لابونا ابراهيم في تكوين 18 غير اسمه من ابراهام لابراهيم وسراي لسارة. فقبل تكوين 18 اي قصة نذكرها تذكر باسم ابرام واسم سراي، بعد تكوين 18 تذكر باسم ابراهيم وسارة. ده سبب يعني انه ايه بنلاقي الاسامي مرة تبقى ابرام ومرة ابراهيم. فبنقول كان لا يليق بأبونا إبراهيم أن يعمل كده، لأنه صح دي عادة معروفة في الشعوب في الوقت دوت، أن ممكن أي ست عندها جارية هي تملك الجارية، فلو الجارية دي اتجع معها زوجها وجابت عيال زي ما أنا بملك الجارية أملك العيال، فممكن الجارية تولد والعيال ينتسبوا للسيدة ربة البيت، فدي حاجة معروفة في العصر دوت. ف وإن كانت تحل لإبراهام والسراي، لكن زي ما قال بولس، ولكن ليس كل الأشياء إيه توافق. ما كانش يليق بأبونا إبراهام أن يفعل هذا. المهم أنه أول ما تزوج هاجر سريعا ما حبلت ولدت إسماعيل. إحنا بقالنا 10 سنين في أرض كنعان، وسراي بعد الوعد ما فيش عياش، وسراي دلوقتي عمرها 75 سنة، يعني لو أبونا إبراهام اتجوزها 30 سنة، يعني أكتر من 45 سنة، 50 سنة عايش معاه وما فيش عياش. أول ما اتجوز هاجر في الحال ولدت. كنت فاكر من 5 سنين كنا اتكلمنا عايزة عن الاستعجال والحلول البشرية، كنا درسنا الموضوع ده بالتفصيل، فأنا مش هرجع له باعتبار ان احنا اتكلمنا فيه قبل كده، انه تدخل هاجر دوت ده حل بشري. الحل دوت يا احبائي جاب نتائج مرة على سراي وعلى ابرام وعلى هاجر. بالنسبة لسراي، هي اول من حصدت ما زرعت، هي صاحبة المشورة، فاول واحدة اتأذت من اللي حصل. يقول الكتاب ولما رأت انها حبلت، هاجر لما شافت نفسها بقت حامل، صغرت مولاتها في عينيها، بدت بقى تبص ايه لسيدتها سراي نظرة يعني عدم تقدير. شوف انت متجوزاه بقالك كم سنة ما عرفتيش تجيبي له حتة عيل، انا اول ما اتجوزته جبت العيل، شغل بقى لايه، شغل ستات. لكن هو في الحقيقة في موضوع اخر، وهو هاجر جارية. فالعبدة لما تتسلط، لما تكون ليها سيادة، شيء مر جدا. ليه؟ لأنها طول عمرها عبدة، فأول ما حست أن هي تميزت ولو في أمر جسدي على سيدتها، فبدت يرتفع قلبها عليها. ولما رأت أنها حبلت صغرت مولاتها في عيني، فبدت إيه تغيظ سراي. طبعا يعني أمنا سارة مش هتسكت، فأزلتها سراي. ودي يا أحبائي لو عايزين نطلع منها بدرس من الحكمة، ان احنا ما نغص انسان في نقطه ضعف في حياته، لان لابد انه يثقر. الحكيم لو شفت في الانسان اللي قدامي نقطه ضعف، ما حاولش ان انا اركز له عليها، ما حاولش ان انا اعايره بيها، ما حاولش ان انا اقبحه بيها، لانه هيبقى رد الانسان عنيف. فمنش من الحكمه ان احنا نهاجم الناس في نقاط ضعفه. المهم ان ابونا ابرام كان شايف اللي بيحصل دوت وساكت، زي ما بقول لكم بسبب محبته لسراي. ابونا ابراهام ما اتجوزش هاجر شهوه جسديه، هي قالت له اتجوزها، قال عشان خاطر كده، ان كانت هيريحك انا هتجوزها. فعلشان كده لما شافها بتزل فيها سابها تزل فيها. هنا يا احبائي كان موقف هاجر انها هربت. ليه؟ هي ارتفعت في عينين نفسها لمكانه الزوجه. سراي عايزه تنزلني لمكانه العبده تاني، فاتغاظت هاجر، فما فيش قدامها حاجة، هربت. وانا احبائي في درسين مهمين جدا في هروب هاجر. الدرس الاول ان هاجر لما شافت المشكلة كان اسهل حاجة بالنسبة لها الهروب، لكن ما حاولتش انها تشوف ايه سبب المشكلة، تحاول تحل المشكلة، تحاول تجد لها طريق. لانه ببساطة ده اللي هيحصل بعد شوية مع هاجر. لما رجعت لنفسها قالت انا غلطت، أنا كان المفروض إن أنا أقدر سيدتي سراي اللي رفعتني لمكانة ربة البيت، ده أنا خدامة، كون إن هي تديني جوزها زوج ليا، ده أنا المفروض أوقرها وأحترمها وأجلها، دي رفعتني. بدل ما تواجه المشكلة وبدل ما تعترف مع نفسها بضعفها، لقت أسهل حل للمشكلة إنها تهرب. وده احبائي درس حلو لينا. مرات كتيره تقابلنا مشاكل، سواء كانت في البيت، سواء كانت في الكنيسه، سواء كانت في الخدمه، اسهل حاجه تقابلنا مشكله ايه؟ طب انا سايبه المكان دوت، يعني من قله الكنائس، اصل ابونا الاجتماع عندكم مش ضعيف مش قوي، اصل الكنيسه بتاعتكم معرفش ما بتعملش وما بتسويش. اسهل حاجه عند الانسان الضعيف انه لما يجد مشكله يهرب، لكن الانسان القوي يقعد ويبحث عن سبب المشكله ويحاول يوجد حل ليها. طبعا شفنا الخطأ دوت في حياة ألي مالك زوج نعمي، لما حصلت مجاعة في بيت لح في أرض كنعان، اختار الحل السهل ايه؟ نهرب لمؤاب، بدل ما احنا نقعد ونشوف ايه سبب المجاعة دي وان احنا اخطأنا في حق ربنا، لان القصة دي كانت في ايام القضاء، كل واحد يفعل ما حسن في عينيه. فريتنا يا احبائي نتعود ان احنا نواجه المشكلة. نهار ما اشعر ان في مشكلة في علاقتي بالناس في البيت، احاول اشوف المشكلة وابقى موضوعي في التفكير، ما بقاش انفعالي، ما بقاش عاطفي في قراراتي، لا خليني موضوعي. فعلا انا غلطت هاجر، انا غلطت، انا عملت سيدتي في طريقة وحش، ما كانش صح ان انا اعمل كده، ده كان المفروض ان انا اشكرها. لكن بدل ما تواجه المشكلة هربت. الامر الثاني يا احبائي، درس حلو من هروب هاجر، انه لو بصينا للموضوع لغاية دلوقتي نجد ان هاجر دي غلبان، يعني مغلوبة على امرها، يعني اللي حصل في حياتها دي هي ملهاش فيها زي ما بيقولوا لا ناقة ولا جمل. بمعنى ايه؟ انا جارية وكنت مبسوطة في مصر، باعوني من مصر او ادوني هبة للسيد الغريب ده ابرام، ماشي انا راضية ان انا بقى خدامة عند الرجل. قعدت 10 سنين في البيت سكتة وراضية وشكرة ربنا ومفيش اي مشكلة في حياتي. انتوا اللي جوزتوني للسيد ابرام، اصح هي غلطت في انها غازت سيدتها سراج، صح مفيش انسان كامل، بس تقول لك طب انا انتوا اللي جبتولي كده، انتوا لو كنتوا سبتوني خدامه كنت انا فضلت خدامه ومبسوط، حد قال لكم تعملوني سيده في البيت؟ وفي النهايه انا غلطت، تروحوا طردني. تبدو مشكله هاجر حتى هذه اللحظه مشكله اتحطت فيها بسبب خطا الغير. واخدين بالنا يا احبائي؟ اللي فيه هاجر دلوقتي هي ما اختارتش لنفسها حاجه، دي هي غلطه سراي وغلطه ابرام، اصح انا غلطت في النص ان انا ارتفع قلبي، بس اصلا في الاساس انا ما انا كنت راضي ابقى عبد ومبسوط. المشكله اللي انا فيها دلوقتي بسبب سوء تصرف من ابرام ومن سراي. طب انا ايه ذنبي؟ اعتقد يا احبائي لسان حال سراي هو لسان حال كثير مننا، أكم من مشاكل نوضع فيها إحنا مش سبب مباشر، إحنا مجني علينا، أخطاء الآخرين هي اللي جابت لنا المشكلة دي زي سراج. طب يعني وفين ربنا؟ قالوك يا أحبائي ما أعزبه إله التعويذات. في أمور في الأرض كتيرة لا تتفق مع عدل الله ومع بر، لكن الله في صلاحه، الله في جوده، الله في نعمته، إله كل نعمة، زي ما دعا بولس إله كل نعمة. عمل إيه؟ عوض هاجر عن المشكلة اللي وضعت فيها نتيجة أخطاء الآخرين. إيه رأيك أحبائي؟ أي حد فينا في حياته في مشكلة أيا كانت، مش عايز يعني أخد كتيرة في الجوانب الشخصية عشان ما يبقاش الكلام موجع لقلوبنا، بابايا صفته مامتي صفته، طب أنا مالي وأنا اللي اخترت لبابا ولا ماما، البيت اللي أنا فيه طب أنا إيه ذنبي؟ طب أنا مولودة وعندي مشكلة صحية بسبب حاجة وراثية، أو طب كل الأمور دي يا أحبائي متاعب ممكن أكون أنا فيها، ممكن واحدة يجوزوها بدون إرادتها، ياما مشاكل الإنسان يوضع فيها وهو ما مش سبب مباشر في مشكلة، دي نتيجة أخطاء الآخرين أنا وصلت للتعب اللي أنا فيه. تقولي لي فين ربنا؟ قالوك يا أحبائي ربنا في تكوين 16، صورة معزية جدا. تعبانة هاجر غلطت، أنا ما بقولش إن هاجر كاملة، أخطأت إن هي يعني ارتفع قلبها على سيدات، ماشي ما احنا ما فيناش فينا حد كامل، بس برضو في النهاية أنا مظلومة. فهربت من بيت أبرام بعد كم سنة؟ تقريبا 11 تقريبا، يعني احنا لسه يعني احنا كان بقالنا 10 سنين في أرض كنعان طالعين من مصر، عبال ما اتجوزها وشهر ولا شهرين ولا ثلاثة وحبلت بلد بعد 3-4 أشهر، يعني الحكاية 10 سنين ونص مثلا ولا بالكتير 11، يعني لسه ما كملناش 9 أشهر يعني. فهربت من البيت تروح فين؟ هي أصلا من مصر، قالت ترجع مصر. عايزكم تتخيلوا بقى المنظر، امرأة حامل هربانة في البرية، طبعا ترحال البرية صعب، حر شديد في النهار، برودة قارصة في الليل، ظلمة، وواحدة ست، يعني حال صعب جدا. في هذه الأثناء يا أحبائي هاجر كانت تدين نفسها، وحولكم البرهان، هي بينها وبين نفسها كده وهي في التعب ده، أنا اللي جبته لنفسي،
ده بدل ما كنت أبوس إيد سيدتي سراي رفعتني وخلتني يعني زوجة في البيت، أنا غلطت، أنا زودتها معاها، ما كانش يصح إن أنا ضايقها.
وهقول لكم البرهان.
فهنا تدخل الله. يبقى أول نقطة يا أحبائي، لمن يعاني من ألم، من ضيق، من مشكلة نتيجة أخطاء الآخرين هو ملوش دخل فيها، حلو إن الإنسان يأتي بالملامة على نفسه، لأنه بالتأكيد في ضعف فيه، حتى ولو نتيجة الغلط دوت، أنا برضو تصرفت غلط، يا ربي أنا غلطان، أنا ما كانش صح عامل ستي، سامحوني يعني في التعبير يعني العامي دوت، كانش صح إن أنا عامل سيدتي سراي بالطريقة ديت. فهنا تدخل الله فوجدها ملاك الرب، السيد المسيح. أول ظهور للسيد المسيح في العهد القديم لمين؟ لهاجر. فوجدها ملاك الرب على عين الماء في البرية. بتظهر لمين يا ربي؟ بتظهر لجارية خدامة وجارية هربانة. يا حبيبي، ما إذا كان مشي مسافة 6 ساعات لأجل امرأة زانية السامرية. ليه؟ هو الراعي الصالح اللي بيبحث عن الخروف الضال. فتقابل الله مع هاجر. بصوا اللقاء يا أحبائي، قال لها يا هاجر جارية سراي، بيردها عن الخطأ بتاعها. انت ارتفع قلبك، انت نسيتي نفسك، انت خدامة عند سار. يا هاجر جارية سراي، إن ما كانتش رجعت نفسها قبل ظهور المسيح ليها فهي رجعت نفسها لما سمعت الكلمة دي، كلمة ربنا فوقت. فعلا أنا خدامة عند ستي، أنا إيه اللي أنا عملته دوت؟ أنا يرتفع قلبي عليها، عندك حق إنك تقولي إن أنا خدامة سارة، فعلا أنا الخدامة بتاعت. والبرهان بيقول لها أنت جاية فين أو جاية منين وراحة فين؟ قالت له أنا هاربة من وجه مولاتي سراي. عندك حق، انا نسيت ان دي ستي، نسيت ان دي مولاتي، نسيت ان دي كانت تستحق مني التقدير والاحترام على الرفعة اللي هي رفعتهاني، انا غلطان، فعلا دي مولاتي سراي. ما حاولتش يا احبائي، انا هنا امتدح هاجر. انا في الحقيقة انا ما اعرفش نصيب هاجر في ملكوت ربنا، مش عارف، والكتاب ما اعلنش، وما هيش حد يقدر يفصح ايه المصير اللي بينتظر هاجر، ما اعرفش. بس لقيت في هذه السيدة خصال وصفات مرات كثيرة ما تبقاش فين. لما ربنا واجهها بالغلط ما بررتش نفسيها، ما هي بتضطهدني، ما لا 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 لا، انا هاربة من وجه مولاتي سراي، ستي، ولو ستي دي عملت فيا ايه ما كانش مفروض ان انا افتح بوي، انا غلطانة. ما حاولتش، بعكس مين يا احبائي؟ بعكس قايين. لما ظهر ربنا القايين قال له يا قايين، او لما ظهر لادم نفس الامر، ايه يا قايين اين هابيل اخوك؟ قال انا مش عرفنا، انا حارس ان انا الاخي. اعتقد يا احبائي فضيله حلوه في هاجر تستحق المدح، ما برئتش نفسها، اعترفت انا غلطانه فعلا. طب قال لها ايه الحل الالهي، وصيه الله؟ قال لها ارجعي الى مولاتك واخضعي تحت يدها. عملت ايه؟ قالت له حاضر. قالت له حاضر، ما قالت ليش طب انا ايه ذنبي؟ طب وانا يعني ده انا المفروض ابقى ست بيت دلوقتي، انا ليه هي تعملني بالطريقة الوحشة ديت؟ لا 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 لا، ارجعي واخضعي. قالت له حاضر. امبارح كنت بتكلم عن رحيل، احنا بناخد تأملات في حياة ابونا يعقوب، فكانت يعني القصة سميتها حتى امبارح عمود على قبر رحيل، او عمود على قبر يعني بين قوسين رحيل. مش عايز اطيل الحديث، لكن ياريتنا يا احبائي نرضى باللي احنا فيه. رحيل كانت جميلة وكانت ميسورة الحال، واعطاها الله زوج غني، زوج يحبها يعقوب، لكن كانت دائما متذمرة، كانت دائما شاكية. عمرنا ما سمعناك يا رحيل تقولي كلمة محبة ليعقوب اللي أحبك جدا. فكانت النتيجة إن الإنسانة اللي كانت مهيئة ليها كل ظروف إن تحيا حياة طيبة عاشت في منتهى البؤس والحزن، وآخر كلمة طلعت من بقها وهي بتموت كلمة حزن وشقاء، بان أوني ابن حزني. آخر كلمة طلعت من بقك يا رحيل يلي كنت بتمتلك كل شيء، لكنها كانت أنانية، كانت محصورة في ذاتها، كانت تشعر أنها تستحق كل شيء، ما كانتش راضية بما قسم الله لكل واحد. ارجعي إلى مولاتك. جارتنا أحبائي نقبل الظروف اللي احنا فيها، لأنه إن المسيح سمح بظرف حتى ولو نتيجة أخطاء الآخرين فهو يعطي نعمة للإحتمال. طاعت هاجر الصوت ولم تعاند، فلما ربنا لقى أن هاجر مطيعة فادها ربنا وعد ثلاثي. نمرة واحد، قال لها تكسيرا أكسر نسلك فلا يعد من الكثرة. وده يؤكد أن اللي ظاهر لها ده مش ملاك، ما فيش ملاك يقول لإنسان تكسيرا أكسر نسلك، دي قدرة إلهية. يعني طبعا لو رجعنا لظهورات الجزء الأول، ظهورات الابن في العهد القديم كانت أول محاضرة فيها كانت عن هاجر، فده يؤكد أن اللي ظهر لها ربنا يسوع. فده وعد تكسيرا أكسر نسلك فلا يعد من الكسر. أكده لها لما ظهر لها مرة تانية في تكوين 21، قال لها سأجعله أمة عظيمة. يبقى في وعد من الله أن نسل هاجر اللي هيجي من ابنها اسماعيل، ربنا بيقول ده هيكون أمة كتيرة لا تعد من الكسر، هتكون أمة عظيمة في العدد. وربنا أكد الوعد دوت لأبونا إبراهيم في تكوين 21، قال له سأجعله أمة لأنه نسلك، قال له عشان خاطرك إبراهيم هخلي أولاد إسماعيل دول أمة. وأكد ربنا الوعد في تكوين 17 لما قال لأبونا إبراهيم، قال له ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا، 12 رئيس يلد وأجعله أمة كبيرة. وفعلا لو رجعنا لتكوين 25 نشوف ولاد إسماعيل، هنلاقي إسماعيل خلف 12 ولد. ال 12 دول سكنوا في شبه الجزيرة العربية، أصبحوا كلهم رؤساء قبائل، البعض منهم اتجه للشمال فسكن في دمشق أو في العراق، وصار إسماعيل أبو العرب. أبونا إبراهيم اتجوز بعد كده قطورة، ولاد قطورة هم اللي سكنوا في منطقة الخليج العربي، الكويت وأبو ظبي والإمارات، دول الولاد اللي من قطورة، لكن شبه الجزيرة ودمشق والعراق في الجنوب، كل دوت نسل مين؟ كل دوت نسل أبونا إبراهيم من إسماعيل. ابن قدار ده يعتبر هو رئيس القبيلة بتاعت قريش، فصار هو أبو العرب. طيب بقية البركات، قال لها ها أنت حبلى فتلدين ابنا وتدعين اسمه إسماعيل. كلمة إسماعيل معناها الله يسمع، لأن الرب قد سمع لمزلتك. لما رجعت هاجر البيت قالت لزوجها أبرام، قالت له أنا حصل لي كذا وظهر لي ربنا وقال لي أن الولد يتسمى إسماعيل، وإبرام صدقها. علشان كده في تكوين 16 آخر آية 15 يقول إن هي ولدت ودعا أبرام اسم ابنه إسماعيل. طب عرفت منين أبرام؟ لا ما هي هاجر حكت له الحكاية وصدق أبرام الرؤية. يبقى الأمر الأول من جهة الأمة اللي هتيجي من النسل، الأمر الثاني من جهة اسم المولود، الأمر الثالث طباع المولود نفسه. إيه حال إسماعيل دوت؟ قال لها وإنه يكون إنسانا وحشيا، طبعه طبع الوحوش، طبع شرس، يده على كل واحد ويد كل واحد عليه، يعني يهاجم كل اللي حواليه وكل اللي حواليه يهاجموه، مطرح ما هيتحط إسماعيل دوت إنسان وحش، في قسوة في شراسة في طباعه، وهيعيش كده، أي حد يطوله يضربه، وهو لو أي حد طاله هيضربه، يده على كل واحد ويد كل واحد عليه، وأمام جميع إخوته يسكن، يعني عمره ما هيندمج مع إخواته. طبعا إخواته اللي هم مين؟ إسحاق اللي لسه هيجي. أمام جميع إخواته يسكن، حتى مجيء المسيح الثاني لن يسكن نسل إسماعيل مع نسل إسحاق. أمامهم يعني إيه؟ يعني في انفصال، عبرهم ما هيندمجوا مع بعض. أيضا أمام جميع إخواتي يسكن، ربنا بيعد هاجر، خدي بالك هتطردي، أنت مش هتفضلي في البيت، أصل ده عمره ما هيندمج مع أهل البيت. فده إعداد مسبق من الله لهاجر. أدم هيسكن أمام إخواته، يعني معناه أن هو وأنت مش هتعيشوا في البيت، أنت هتبقوا قدامهم. إعداد من الله لهاجر أنها هتطرد. لكن يا أحبائي فين الودن اللي ليها أذان للسمع؟ أسرار إلهية صدقوني يا أحبائي في حياة كل منا تعلن من خلال كلمة الله، بس لنا أذان ولا نسمع. ولما تتحقق الأحداث الله، طب ما ده كان ربنا قايل. بس هاجر ما كانتش منتبهة، هي سمعت الكلمة، سمعت الوصية، سمعت الوعد، بس مش فاهمة، في حين أنه ده كان إعداد من الله لهاجر للي هيحصل في مستقبل الأيام. أيضا أمام إخوته يسكن، زي ما قلت لكم شفنا في سفر التكوين 21 أنه إسماعيل سكن في حتة اسمها برية فاران، دي شمال شبه الجزيرة العربية وجنوب أرض إسرائيل. فعلا سكن في الحتة ديت. طب وقدامه مين؟ نسل إسحاق. أمام جميع إخوته يسكن. طلعت من يا أحبائي بدرس روحي حلو كده لطيف، إمتى أنجبت هاجر؟ طبعا إمتى أنجبت؟ لما تقابلت مع ملاك ربنا ورجعت، بس يعني روحيا متى ستنجب هاجر للمسيح؟ نمرة واحد، لما تلتقي بملاك الرب، لما تتقابل معاه، لما تؤمن به، عند عين ماء، عين مية المعمودية، عين المية الكلمة، كلمة الإنجيل. سمعت لكلامه، سمعت كلامه يعني إيه؟ يعني طوعت وصيته وخضعت، نفذت الوصية. لما هاجر تتقابل مع المسيح وتقبل المعمودية وتسمع كلمته من خلال الإنجيل وتخضع، حينئذ ستنجب هاجر نسل للمسيح. واللي بيساعد على هذا الأمر يا أحبائي هي الصلاة التي يرفعها أبونا إبراهيم من أجل نسل إسماعيل. عارفين في تكوين 17 أبونا إبراهيم بيقول لربنا إيه؟ قال له ليت إسماعيل يعيش أمامك. أبونا إبراهيم يا أحبائي بيرفع صلاة ليس فقط من أجل نسل إسحاق، إن كانوا على حسب الجسد أو على حسب الوعد، لكن أيضا صلاة مرفوعة من أجل نسل إسماعيل حسب الجسد من أبونا إبراهيم، لأنهم يعتبروا أولاده. ليت إسماعيل يعيش أمامك. كنت بسمع عظة أحبائي، يعني سمعت كلمة في الحقيقة، يعني أنا حسيت أنه يعني رجعتني. إحنا نعرف كتير من نسل إسماعيل في الدائرة الصغيرة بتاعتنا، في البيت بتاعنا، أصحاب. هل فينا حد يا أحبائي رفع صلاة من أجل هؤلاء؟ أنا بصراحة لما سمعتها أنا عن نفسي قلت لا، أو يعني أنفر تعد على أصابع اليد الواحدة عشان أكون صادق يعني. لكن لا، ده احنا المفروض نرفع صلاة من أجل نسل إسماعيل، إن ربنا يفتح عليهم، إنه يتقابلوا مع ملاك الرب، إن يقبلوا مياه المعمودية، إن يقبلوا كلمته، إن يخضعوا له. احنا مطالبين يا أحبائي إن احنا نصلي من أجل خلاص العالم كله. معلمنا بولس الرسول في رسالة تيموثاوس بيقول إن ترفع صلاة لأجل جميع الناس. ياريتنا يا أحبائي نهتم بالجانب ده في الصلاة، إن احنا نطلب إن المسيح يفتح عينين نسل إسماعيل، تشبها بأبونا إبراهيم اللي بيقول لربنا ليت إسماعيل يعيش أمامك. نرجع نكمل القصة. رجعت هاجر، خضعت لسيدتها سراي، ما فتحتش بقها، لم تعد تتكبر عليها، خضعت ليها، تعمل فيها سراي اللي عايزة تعمله، وولدت إسماعيل. وكبر إسماعيل بقى سنه 13 سنة، وفي سن 13 سنة ظهر ربنا لأبونا إبرام في تكوين 15 واداله وصية الختام، وقال له أعود نحو زمان الحياة ويكون لسارة ابن. فختن إسماعيل كان عنده 13 سنة، قال له هعود نحو زمان الحياة ويكون لسارة ابن، حيتولد إسحاق. بقينا 14 سنة إسماعيل أكبر من إسحاق. عملنا حفلة فطام إسحاق، الفطام في الوقت ده كان يبقى في سنة 3 سنين، يعني فضلت هاجر خضعة في البيت مدة 17 سنة. 13 سنة عمر إسماعيل، السنة اللي ظهر فيها ربنا وقال له عود نحو زمان الحياة يكون لسارة ابن، حبلت فيها سارة، بقينا 14 لغاية الفطام 3 سنين، بقينا 17 سنة هاجر خضعة في البيت. وصل عمر إسماعيل 17 سنة، وصل عمر إسحاق الفطام 3 سنين، فيقول الكتاب إنه سارة رأت إسماعيل يمزح مع إسحاق. كلمة يمزح اللي في الكتاب يعني بيتعامل معاه بشيء من العنف، بشيء من القسوة. طبعا أمه شايفة ابنها ولد صغير عنده 3 سنين، وإسماعيل دوت إنسان وحشي من صغره، فالظاهر كان يعني إيه، طبعا شعر بقى إسماعيل إنه بدت الجو يبعد عنه، وبدأ الاهتمام كله يكون بإسحاق، فبدأ يتضايق من المولود الجديد اللي جه في البيت. فمين لحظة سر؟ فقالت له أطرد هذه الجارية وابنها، الست دي تطلع بره. وحان أحباء الوقت ليحصد إبراهيم ما زرع. سر حصدت من 17 سنة، قالت له جو السراي، فصغرت مولاتها في عينيها وحصدت سراي المر من نظرات الجري. طب هاجر حصدت؟ حصدت، أزلتها سراي، و17 سنة يعني تعبه طبيعة البشرية. بعد 17 سنة جه الوقت اللي يحصد فيه أبونا إبراهيم زرعته. يا أحبائي قانون خدوه أنتم مغمضين، ما يزرعه الإنسان إياه يحصد، حتى ولو بعد كم سنة؟ 17 سنة. لابد يا إبراهيم تدوق من الزرعة اللي أنت زرعتها. ليه؟ لأنه ده ابنه إسماعيل، وربنا بيقول أطرد الجارية وابنها. طب ما ده ابني. فقبح الكلام في عيني إبراهيم، مش قادر أطرد ابني. هنا تدخل الله وقال له في كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها. تقولوا لي بصراحة قسوة من ربنا، ايه رأيكم احبائي؟ قسوة من الله ولا لا؟ يعني حطوا نفسكم مطرح هاجر، خدامة ورضيت بحالي، زمزقتلي شوية لما ضغطوا عليا، وفي الاخر اديني خضعة بقالي 17 سنة ما بفتحش بوقي، وراضية وسمع كلام ربنا. يجي في الاخر ربنا يقول اطردوا الست دي وابنها. ايه ده؟ ايه القسوة بتاعتك دي يا ربي؟ ايه بتعامل هاجر بالعنف ده ليه؟ بحسب الظاهر. قالوا يا احبائي العمل يبدو في ظاهره قسوة لكنه في باطنه رحمة. العمل اللي عمله ربنا مع هاجر ده علشان الله يعلن رحمته لكل الأمم وليس لإسرائيل فقط. العمل اللي عمله ربنا ده اللي بيبان فيه قسوة، في الحقيقة ده عمل مملوء رحمة، لأنه هذا العمل كان إعلان الخلاص ليس فقط لإسرائيل بل الإعلان للأمم كلها. في إيه؟ في حادث طرد هاجر. تقولي لي طب إيه اللي في الموضوع دوت؟ موضوع طويل يا أحبائي، لكن أنا هلخصه في كلمتين. هو بولس ذكره بالتفصيل في غلاطية الإصحاح الرابع. باختصار شديد هاجر رمز للناموس. ده في فكرة الله، ده في تدبير ربنا. هاجر رمز للناموس. ليه؟ هاجر مصري، والناموس استلمناه في جبل حريب في شبه جزيرة سيناء اللي هي تقع في مصر، فبقت هاجر رمز للناموس اللي استلمناه في مصر. هاجر من الأول عندها أولاد تمثل العهد القديم، شعب إسرائيل اللي عنده الناموس ويصمر لله. هاجر عبدة لأن الناموس بيدي روح عبودية، الناموس مؤدبنا للمسيح. هاجر ربنا قال لها ارجعي واخضعي لسراي لغاية ما يجي ابن الحرة تطردي. ربنا قال لها هاجر ارجعي اخضعي، يا ناموس ارجع سود في البيت لغاية ما يتولد إسحاق. طب لما يتولد إسحاق الناموس يطلع بره. ولادة إسماعيل ولادة جسدية تمثل شعب إسرائيل المولود جسديا من أبونا إبراهيم. لو رحتوا دلوقتي لإسرائيل، أنتوا مين؟ إحنا أولاد إبراهيم من زرعه، زي إسماعيل كده ما جاي من زرعه. طب دول أولاد إبراهيم إيه؟ من الجارية. أولاد إبراهيم بتوع الناموس، اللي عبيد للناموس، اللي الناموس مؤدبنا للمسيح. طب هيجي واحد تاني ابن موعد، ابن يفوق الطريقة البشرية في الولادة، هو إسحاق. دول مين دول؟ دول المؤمنين الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة، بل من الله ولدوا. دول مولودين بوعد إله. أما الذين قبلوه فأعطاهم سلطان أن يصيروا أبناء الله. دول مين دول؟ دول المؤمنين بتوع العهد الجديد. وكأني ربنا بيقول لهاجر خليكي قاعدة، الخلاص فقط للي من نسل إسماعيل لبتوع الناموس لحين ما يتولد النسل الروحاني، النسل اللي بالإيمان. في الحالة دي نطلع إيه؟ نطلع هاجر بر. عشان كده صار طرد هاجر في التدبير الإلهي رمز لإعلان الخلاص للأمة. عشان كده أحبائي في ملحوظة لطيفة جدا فرحت بيها أول لما خدت بالي منها. ملاك الرب ظهر لهاجر مرتين، في تكوين 16 وفي تكوين 21. في تكوين 16 وهي لسه حامل بإسماعيل، لسه تعتبر من بيت إبراهيم. طيب في تكوين 21 بعد ما تولد إسحاق فانطردت من البيت. طيب تعالوا نشوفوا ملاك الرب لما ظهر لها في الحالتين. لما ظهر لها في تكوين 16 كان اسمه ملاك الرب، ملاك يهوه. طب لما ظهر لها في تكوين 21 اسمه ملاك الله، بالعبري ملاك ألوهيم. طيب ما هي هي؟ لا مش هي هي يا أحبائي. يهوه غير ألوهيم، يهوه إله العهد. علشان كده لو مسكتوا سفر التكوين يا أحبائي، معلش هي فيها شيء من الدراسة، بس لما بنعرف يا أحبائي نتعمق في كلمة الله بنحس فيها بعزوبة. لو مسكتوا سفر التكوين الإصحاح الأولاني، ربنا هو بيتعامل مع الخليقة يقول الكتاب قال ألوهيم قال ألوهيم قال ألوهيم، الإله الخالق إله الخليقة كلها. طب لما يجي يتعامل مع آدم قال الرب الإله يهوه، الله واحد. لكن بالنسبة للعالم هو الله الخالق السيد، بالنسبة للمؤمنين ده إله العهد، الإله اللي دخل في عهد معانا. طب لما تظهر لهاجر وهي حبلى بإسماعيل، قال لا دي لسه في عهد ما بيني وما بينه، فأنا ملاك يهوه، أنا ملاك يهوه. طيب بعد ما تولد إسحاق، لا أنت ما بقتيش من عيلة الإيمان، ما بقتيش من عيلة إبراهيم، فلما ظهر لك ما فيش عهد ما بيني وما بين إسماعيل ونسل إسماعيل حسب الجسد، فأنا ملاك الله ملاك ألوهيم. بص يا حبيبي، بصوا العزوبة حتى في ألفاظ الكتاب المقدس لما ندرك المعنى بتاعها. الخلاصة يا أحباء، انطردت هاجر وابنها إسماعيل. لوحة لسمها أحد الفنانين لهاجر وهي هربانة ومعاها ابنها إسماعيل عنده 17 سنة، 13 لغاية الختان، السنة لغاية ما يتم الوعد بتاع ربنا، فطام إسحاق 3 سنين، يعني إسماعيل عنده 17 سنة. فنان بديع رسم صورة بديعة جدا يا أحبائي، سماها جارية في البرية، وأنا اقتبست يعني منه الاسم، سميت العزة بتاعت النهاردة جارية في البرية. لوحة بديعة جدا، مصور هاجر وهي هربانة في الصحراء للمرة الثانية ومعها ابنها إسماعيل مش قادر يحتمل حرب الصحراء، فطرحته تحت شجرة، ابنها بيموت، وهي بعدت عنه راح رميت قوس عشان مش قادرة تشوف ابنها وهو بيموت. حالك ايه يا هاجر؟ رفعت صوتها وبكت. تقول لربنا ايه؟ قالت له لا انظر موت الولد، قالت له مش قادرة اشوف ابني وهو بيموت. هنا بقى احبائي يعني عاتبت على هاجر في عدم ايمانها. ليه؟ حد واخد باله؟ هي بتقول لا انظر موت الولد، دي فيها عدم ايمان من هاجر. حد واخد باله فين عدم الإيمان؟ في تكوين 16 لما ظهر لها ربنا وهي لسه حامل في إسماعيل قال لها إيه؟ تكسيرا أكسر نسلك فلا يعد من الكسر. ها أنت تحبلين وتسمي الولد إسماعيل، أجعله أمة عظيمة. هنا بقى يا أحبائي، يعني هاجر في عدم إيمان، ما وثقتش في وعد ربنا، عتبت بقى عليها. هنا فين عشرتك لأبونا إبراهيم رجل الإيمان؟ ما تعلمتيش لسه يا هاجر أنك تثقي في كلمة الله، جاية تقولي لا أنظر موت الغلام. في النهاية هربانة هاجر وهي تعبانة وشعر أن الكل ضدها، ما تعلمتش الدرس اللي فات يا أحبائي، أنه للسيد الرب عند الموت مخارج. ما أنت ليكي خبرة قديمة يا هاجر، كنت مظلومة وشفت إزاي ربنا تحنن عليك وإزاي رأف بيك. لا، فقدت ثقتها في الله ونسيت الرؤية بتاع التكوين 16. لكن الله يا أحبائي في رحمته عاد ليظهر لهاجر مرة أخرى. ظهر ملاك الله زي ما قلنا بقى تكوين 21، قال لها إيه؟ أنت بتعيطي والولد بيعيط، طب ربنا سمع مين؟ قال لها الله سمع لصوت الغلام حيث هو. فيها شدت ودان لإيه؟ لهاجر، أنا ما سمعتش كلامك يا هاجر، لأن كلامك نبرة عدم إيمان، لا أنظر موت الولد. أنا ما أعرفش إسماعيل بقى كان بيقول إيه، بس متهيألي إن إسماعيل بيقول له مش أنت مدي وعد لأمي إن أنا هكون أم عظيمة؟ تسيبنا موت ليه؟ الله لا يسمع أحبائي إلا لصوت الإيمان، صوت عدم الإيمان ما يسمحوش ربنا. يجب إن الذي يأتي إلى الله يؤمن أنه موجود، إن ما وعد به هو قادر أن يفعله. ربنا ما سمعش صلاة هاجر لأنها صلاة عدم إيمان. كل صلاة يا أحبائي لينا لا تستجاب لأنها بعدم إيمان نطقنا بها. كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه. فمن هنا بستنتج إنه إسماعيل كانت صرخته صرخة الإيمان، أنت مدي وعد لأمي إن أنا هبقى أم عظيمة. ما طبعا إيه، هاجر قاعدة تكبر في الوقت، يا إسماعيل ربنا قال لي إن أنت هتبقى شعب كتير، أنت هيجي من نسلك 12 رئيس. فوقف إسماعيل قال له أتمم كلمتك، فقال لها سمع لصوت الغلام حيث هو. طب عملت إيه يا ربي لهاجر اللي مدحناها في بداية القصة، اللي مدحناها في بداية تاريخها، والنهاردة بنجدها بتسلك هي أو نسليها في عدم إيمان، تعمل إيه يا ربي؟ قال فتح الله عينها فأبصرت بئر ماء. هي موجودة في الصحراء وجنبيها بئر ماء بس هي مش شايفاه، بئر الماء جنبيها بس مش شايفاه. طب عمل إيه ربنا؟ فتح الله عينها فأبصرت عين ماء. إذن يا أحبائي سيفتح الله عين هاجر في جنبها عين مية. عين المية دي يا أحبائي دي كلمة الله، عين المية دي الميلاد الثاني، عين المية دي عطية الروح القدس، كل دي رموز المية في الكتاب المقدس جنبها، لكنها عينيها مش شايفاه. لكم عيون ولا تبصر. هيفتح ربنا عين هاجر في آخر الأيام لتبصر المية. طيب لو خدناها لينا يا أحبائي، صدقوني احنا مرات كتيرة تبقى المية جنبينا وعيننا مش شايفة، فمحتاجين فتح الله عينها فأبصرت عين ماء. في عين ماء للارتواء في القداس، في قعدة الصلاة في البيت، في القعدة مع الإنجيل، معزي يا أحبائي، مشبع مشبع. يعني صدقوني يا أحبائي قولوا لي إيه اللي يفرح في الدنيا؟ أنا عايز أعرف لو حد عنده بصدق، يعني حد فيكم يعرف يقول لي سبيل للفرح تحت ايد الانسان؟ صدقوني ولا حاجه بصدق وبامانه شديده ولا حاجه. في مسرات في العالم، ما اقولكش لا، ما اقولش لا، لكن ما فيش افراح في العالم. مسره يعني حاجه وقتيه كده، ننبسط كده ونزقطط شويه وخلاص خلصت، نتنكد بعد كده. لكن ينبوع فرح، ينبوع ارتواء، ينبوع شبع، صدقوني يا احبائي ما في غير كلمه الله. بس محتاجين ايه؟ ربنا يغسل عينينا. نطلب يا احبائي ديت، نطلب كل مره نقعد فيها مع الانجيل نقول له نصلي الصلاه دي، افتح يا رب عيني فابصر بئر ماء. انا بسمع تملي لما بيوعظوا في الانجيل بلاقي معاني كتيره، طب ربي انا لما بقرا ما بحسش بالحاجات دي ليه؟ اطلبه، اطلبه تاخذه فيكون فرحكم كامل. مشبع الانجيل يا احبائي، مشبع جدا، مروي للنفس، معز مفرح، بس عايز ربنا يفتح ايه؟ يفتح علينا.
طب لحين ما تتفتح عينينا يا أحباء؟ طب وحنفضل أبونا يعني كده عطشانين وظمعنين؟ قال لكم العين ما تتفتح عيني وعينكم. اسمعوا النصيحة اللي قالها بوعز الولي الثاني رمز للمسيح ليه رعوس. قال ليه رعوس لما تعطشي تعالي اشربي من حيث استقى الغلمان. قال لها أنا عندي غلمان بيجيبوا مي، لما تبقي عطشانة تعالي اشربي من اللي استقاه الغلمان. مين الغلمان دول؟ في رسالة القديس يوحنا الأولى يقول أكتب لكم أيها الأحداث الغلمان يعني لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم. في أولاد ربنا في غلمان، يعني اتكشفت عينيهم عن كنز في كلمة الله، وقاعدين يطلعوا لنا الغلمان دول، قاعدين يطلعوا من كلمة الله جدد وعتقاء. ناس كده ربنا فتح عينيها وفتحت لينا كنوز كثيرة في الإنجيل. حتى لو عينينا لسه ما اتفتحتش يا أحبائي نشرب مما استقى الغلمان، نروح للناس اللي ربنا فتح عينيهم دول وانفتح الكتاب قدامهم وكشف ليهم ربنا عن أسرار في كلمته ونشرب من اللي هم بيدهن. كل مرة نقعد مع كتاب نسمع كلمة نسمع عظة، ايه احنا بنرتوي مما استقاه الغلمان، ولما نشرب من المية دي نشتهي. طب ربي طب انا نفسي حلو ان واحد يملى لي كوبايه ميه يقول لي خد اشربي، جميل زي ما بيحصل دلوقتي في العظة، زي ام هتقعد تجهز في الاكله ايه وتيجي تقعد تزغط في عيالها. حلو الام كده، كنا بينكم حانين كالمرضعة، زي واحدة ست كده يعني ايه بولس بتزغط في عيالها، يقعد بولس يجهز كده وعظة مشبعة ويروح جاي تاني يوم جامع الكنيسة ويقعد يزغط فيهم ايه ياكلوا. الله كلام ربنا حلو، حلو يا احباء حلو. بنقعد تحت رجلين ناس كل يوم يا احبائي، انا بكلم عن نفسي عن شخصيا، كل يوم اقعد تحت رجلين ناس ربنا فتح عينيهم فاكتشفوا عجائب في كلمة الله واستقي اشبع ارتوي. قول يا رب اللي انت بتدهوني ده ايه؟ ده كتير، ده اكتر كتير جدا من احتياجي. طب ربي بتدهوني ليه؟ قال لي بدهولك عشان توصله لاولادي. كل مره يا احبائي نجتمع في الكنيسه احنا ايه بنشرب مما استقاه الغلمان، ايه تبتدي عينينا تتفتح لكلام الانجيل والحلاوه الانجيل والعذوبه الانجيل، نشتهي ان تتفتح عينينا. لما تتحرك فينا هذه الشهوه يا احبائي نسمع الكلمة فتح الله عينها فابصرت بئر ماء. واللي أحبائي المسيح يفتح عينه ليبصر هذه البئر صدقوني يا أحبائي ما يسلهاش. منين ما تلاقوه ايه في ناموس الرب مسرته، في ناموسه يلهج. اللي انفتحت عينه يا أحبائي اللي حط ايده على الينبوع دوت صدقوني مطرح ما تشوفوه مطرح ما تلاقوه تلاقوه لازق جنب الإنجيل وعد ايه يشرب من اللي يفتح ربنا عينه ليه مما استقاه الغلمان. المهم ان هو يرتوي لألا نموت عطشا في برية العالم. انتهت قصة اسماعيل في تكوين 21. امه خدت له زوجة من مصر، يعني هاجر مصرية يا احبائي يعني من عائلتنا، واسماعيل اتجوز مننا يا مصريين، يعني لينا فيهم صلة ونسب ما نقدرش ننكر. هاجر دي مصرية واحنا اللقباط، احنا النسل بتاع الفراعنه، يعني دي واحده من عيلتنا يا احبائي. صح امتدحناها في جوانب كثيره، في نقاط ضعف في حياتها، لكن عندنا رجاء ان المسيح هيفتح عينيها لتبصر بئر الماء. اخر مشهد شفنا فيه اسماعيل بعد ما اتجوز من بنات مصر في تكوين 25 حضر الجنازه بتاعه ابوه ابراهيم. قال لنا الكتاب اسماعيل ما قالش عمر إسماعيل، لكن قال إسحاق عنده 75 سنة. نزود عليهم ال 14 سنة، لأن زي ما قلنا إسماعيل عنده 17، إسحاق اتفطن تقريبا 3، يبقى إسماعيل أكبر من إسحاق بإيه؟ ب 13 سنة، يبقى لو حطينا ب 14 سنة، لو حطينا ال 14 سنة على 75 بتوع إسحاق، هنلاقي إسماعيل في الوقت دوت عنده 89 سنة. إسماعيل عنده 89 سنة، إسحاق عنده 75 سنة. راحوا الاثنين يدفنوا ابوهم مين؟ ابراهيم. ما نعرفش ايه اللي خلى اسماعيل يحضر جنازه ابوه، هو ساكن في بريه فران زي ما قلنا اللي هي شمال شبه الجزيره وجنوب ارض كنعان. هل سمع خبر موت ابراهيم؟ ما نعرفش. هل إسحاق بعت له؟ قال له تعال أحضر جنازة بابا. برضو ما نعرفش، لكن في النهاية لا ننكر إنها سلوك راقي من إسماعيل، رغم أنه هو انطرد من البيت، إنه يعني في سلوك الكبار راح يحضر جنازة إيه؟ جنازة أبوه. عاش إسماعيل لغاية ما مات في سن 137 سنة. أعتقد يا أحبائي بعد هذا يعني نشتهي من قلبنا، إيه رأيكم؟ صدقوني أنا لما قعدت أتأمل في القصة دي يعني اشتهيت من قلبي خلاص هاجر، أنا ما أعرفش مصيرها، اشتهيت خلاص إسماعيل، اشتهيت خلاص نفس إسماعيل. فيهم صفات حلوة ما نقدرش ننكرها، نشتهي من قلبنا إن ربنا يفتح عينيهم ليبصروا بئر الماء فتكون لهم خلاص، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.